السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن حقوق الأخوة وحق أخيك في لسانك أو من لسانك، واليوم نتكلم عن آفة عظيمة للسان تكون سبب الإفساد بين الأقران والإخوان، ألا وهي الغيبة. والغيبة من الغيب، وهو كل ما غاب عنك، وسميت الغيبة بذلك لغياب المذكور، لغياب من تذكره. وهذا من ناحية اللغة. أما الغيبة في الشرع فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين معناها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. اعرف تعريف الغيبة على لسان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. فكل ذكر لغائب بشيء يكرهه فهو غيب. وهذا له صور عديدة، له صور شتى ينبغي أن تعرفها. قد يكون ما يكرهه هذا الإنسان في بدنه: أعمش، أعور، أحول، أقرع، طويل، قصير، فتغتابه بشيء في بدنه. وقد يكون هذا في نسبه: هندي، صعيدي، إن كان يكره ذلك. أو في دينه: مش ملتزم، لا يعني هو مش ملتزم قد كده. هذا ذكرك له بما يكره في دينه. والله ليه حاجات مخالفة للشرع، هذا لو سمعه هو لكرهه، وهذا في دينه. الله يبظبش على الصلوات، هذه كلها غيبة لهذا الشخص في دينه. أو في دنياه غيبة. كان تحتقر ما عنده من مال، أو قلة ثوبه، أو غيبة له في مسكنه،
هذه تسمى كلها غيبة. انتبه، ذكرك أخاك بما يكره في بدنه، في نسبه، في دينه، في دنياه، في خلقه أو خلقه، في خلقه أو خلقه، كان تذكر عنه متسرع سريع الكلام ترتار، هذه أخلاق له، يكره هو أن يسمع هذا عن نفسه، ذكرك أخاك بما يكره. ما خرجناش عن الحديث، ذكرك أخاك بما يكره تشمل كل ما يكره، في ماله، في والده، في ولده، في زوجه. والله إنسان محترم ومتدين بس مراته مش قد كده، يكره أن يسمع هو هذا في زوجه، هذه غيبة. حتى قال الإمام النووي بعد أن عدد هذه البنود، قال أو خادمه، عنده خادم بس ولد مفهوش ريحة الأدب، يكره أن يسمع هذا في خادمه، أو ثوبه، هدومه دايما متسخة، ما عندوش غير جلابية واحدة، ما عندوش غير كذا، يكره أن يسمع هذا، أو حركته، بيمشي هز إيديه، اللي بيمشي مايل راسه ده، يكره هو أن يسمع هذا. هذا كله من صور وأنواع الغيبة. أو طلاقته، أو عبوسته، اللي مكشر على طول ده، اللي على طول بيضحك، اللي في الشتو ميعة ده، كل هذه غيبة، كل هذه غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، قال أو غير ذلك مما يتعلق به. هذا نقلا عن كلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. وهذه الغيبة يدخل فيها اللفظ أو الإشارة أو الرمز، نضيف عليها أو القلب. إزاي؟ قد تذكر أخاك باللفظ كالألفاظ التي ذكرتها الآن كأمثلة، وقد تكون بإشارة تشير عليها كذا، تغمز بعينك أو برأسك أو بيدك، الإشارة القصير يعني أو الطويل، فلان تحام بيديك كده، يعني التخين قوي ده تحام بيديك كده بس بالرمز، فلان يعني رفيع، فهمني زي أخونا. ولهذا وكأن قارئ اليوم كان يعرف أننا سنقول درس عن الغيب، فافتتح الركعة الأولى بويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة نوعان للغيبة، همز ولمز، فمنه ما يكون بالعين، ومنه ما يكون بالجارحة، يد أو بالرجل أو بأي صورة يفهم منها ذكر شيء يكرهه هذا الذي ذكرته في غيبته، فيكون بالعين واليد والجوارح، أو بالكتابة، فالكتابة بالقلم، فالقلم أحد لسانين، كل هذه غيبة. ظهور شيء من المسلم يشعر بانتقاص أخيه أو شيء يكرهه غيبة، غيبة. أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. وأشد هذه الغيبة غيبة المرائين المتزهدين، يعني اللي عاملين نفسهم ملتزمين، وهم مراءون. ذكر الحافظ المقدسي في مختصر منهاج القاصدين هذا الصنف من الناس وقال: وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على الصوم. يعني ابتلاه هو بكده، الحمد لله، الحمد لله احنا ديننا لسه بخير. يقول لك فلان: الحمد لله، اللهم نعوذ بك من الكذب. يعني ايه؟ انا كذاب. كان عم نفسه يعني مش عايز يرتاب، يتزهد. هذا تزهد، يعني مش زهد، تزهد ادعاء للزهد. ومراءاه، يرأي بنفسي بعملي هو، يعني كأنه هو كده وإحنا يعني مش كده. والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين الذم المذكور ومدح أنفسهم، غيبة ورياء. انتبه، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والرب الذي يحاسب العباد عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رحمه الله: وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة وتاب الله علينا وعليه. قال يعني بيدعيه ربنا يتوب علينا وعليه، وفي الحقيقة اغتابه، لكن في صورة من عرف الحكم الشرعي ويحتال على الله، والله لا يخدع، الله لا يخدع. يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه صور للغيبة صدرت بها درسنا، حتى إذا تكلمنا عن الغيبة أو علاج الغيبة أو أسباب الغيبة تبقى أنت عارف إحنا بنتكلم على إيه. هذا شيء مجهول بالنسبة لك. والغيبة تختلف عن البهتان، وتختلف عن الإفك، وتختلف عن النميمة. في نص الحديث الذي ذكرناه الآن: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا واجه حاجة من بره، أنا أقول حاجة فيه فعلا. قال له: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه فعلا. عشان واحد يقول لك: وانا كذبت، ما هو فعلا كده. انت ما كذبتش، انت اغتبت. في فرق بين الكذب وبين الغيبة. فالمغتاب صادق فيما ذكر، إن كان فيه ما تقول، يعني كنت صادق فعلا في هذه الصفات فقد اغتبت. أنت مش كذاب ولكنك مغتاب، تتركت كبيرة في الكذب ووقعت في كبيرة أخرى، عشان الشيطان ما يلبسش على حد مننا. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. البهتان يعني الافتراء بالكذب بالباطل. يبقى جمع أمرين مع بعض مش أمر واحد. فالبهتان هو الباطل، والبهتان قد يكون غيبة وقد يكون حضورا. البهتان ده ممكن يبقى فوشه بتقول كذب، شو انت عملت كذا وانت عارف انك كذاب، هو ما عملتش كذا، يبقى انت بتبهته، بتدعي عليه قول بالباطل في حضوره. ممكن يبقى في حضوره وممكن يبقى في ايه؟ في غيبته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. أصل عظيم هذا الحديث في معرفة الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، فقد بهت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. كما حرم الميتة. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إذا كنتم تكرهون طبعا طبعا وفطرة أن تأكلوا لحوم الميتة من إخوانكم فكيف لا تكرهون ذلك شرعا؟ فالمغتاب كآكل لحم الميتة. وتمثيل الغيبة بأكل الميت تأكيد لتحريم هذه الغيبة، لأن أكل لحم المسلم محظور حيا كان أو ميتا. فلما كانت النفوس تعافه طبعا فينبغي أن تكون النفوس الصحيحة المستقيمة بالشرع أن تعافى الغيبة ذلك كذلك شرعا. والله عز وجل يقول في كتابه ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم كقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، لا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس، هكذا قال ابن كثير. والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير في أضواء البيان الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا أو ازدراء، واللمز باللسان ويدخل فيه الغيبة، ويدخل فيه الغيبة. هذا معنى الغيبة وهذا معنى البهتان. الحسن البصري رحمه الله قال مقولة حسنة تفرق بين هذه الثلاثة، فقال رحمه الله ذكر الغير ثلاثة، انك تذكر غيرك من الناس ثلاثة، غيبة وبهتان وإفك، وكل في كتاب الله. فالغيبة أن تقول ما فيه نص الحديث، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك. اثنين الأولين كلام من عندك سواء فيه أو مش فيه، غيبة وبهتان. لكن سمعت كلام من فلان فكررت فهذا إفك، كالذين خاضوا في عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالوا سبحانك هذا إفك، كلام عمين يتناقلوه الناس، بلغ هذا عن هذا هذا عن هذا، لكن ما فيش حد منهم قال علم، قال هذا الكلام بعلم، يعني كانت هذه كلمة قالها منافق ثم تناقلت بين الناس، تناقلت بين الناس هذه الكلمة إفك، إفك لأنها بلغتهم فتكلموا بها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمع أي كلام من أي أخ أديك بتكرر وبتتكلم، مصيبة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فانتبه واحذر الغيبة البهتان الإفك. في هذه الغيبة التي هي حرام بالإجماع، بإجماع العلماء وجماهير أهل العلم على أنها من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اغتياب المسلمين كانتهاك البيت الحرام، كالاعتداء في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في بلد الله الحرام. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الترهيب من الربا ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الأحد الماضي شرحنا حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هذا يدخل فيه الغيبة ويدخل فيه النميمة، قول الزور وشهادة الزور. فيدخل في قول الزور الغيبة والنميمة والبهتان والإفك. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ذكره الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وقال الحافظ ابن حجر سنده صحيح، يقول جابر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. المغتاب نتن، المغتاب نتن، يأكل الجيفة، يأكل لحم أخيه ميتا. ولهذا في الحديث المشهور لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. حكيت يعني قلدت، قلدت. فانظروا إلى هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قلت كلمة، السؤال هل كانت كلمة ولا إشارة؟ وقامت هذه الإشارة مقام الكلمة، غيبة. لو مزجت بماء البحر، هذه الكلمة تعكر البحر، تفسد ماء البحر. لو تخيلنا هذه الغيبة، هذه الإشارة من عائشة رضي الله عنها، هذه الحركة اللي تشير إلى قفر صفية، لو صفية تسمع هذا الكلام تكرهه ولا تكرهه؟ لما تعرف أن في واحدة بتحدث زوجها عنها وتقول لها أنها قصيرة تكره ولا لا تكره؟ فهي غيبة. لو مزجت بماء البحر لمزجته، كما قلت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نتن، وكما قال ربنا في الكتاب: كأكل لحم أخيك ميتا. ولهذا هذا النتن لدرجة احنا بقول: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. لا، لو البحر كله يحمل خبث هذه الكلمة، ما يطهرهاش، يمتزج به ويتعكر بهذه الكلمة، بهذه الإشارة. حتى تستوعب عظم هذه الكلمة أديب تفسد من أعمال العبد. إذا كانت تفسد ماء البحر بهذه الصورة فكيف بأعمال الضعيفة القليلة؟ وكم من كلمة غيبة أو إشارة غيبة لا يلقي العبد لها بالا يجدها غدا قريبا سببا لدخوله النار، كلمة أو إشارة، فلا تدري أي الذنوب توبق بها في النار وتدخل بها النار. من ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في مسند أحمد وإسناده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. جزاء من جنس العمل، فلما أكلوا لحوم الناس بالغيبة كان الجزاء من جنس العمل، يقطعون لحومهم وأبدانهم ووجوههم وصدورهم، هذا عقوبة في الآخرة، فضلا عن عقوبة في القبر كما جاء في الحديث، والحديث في الصحيح حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. هذا النص في مسند الإمام أحمد، آسف، في سنن ابن ماجه، والحديث موجود في مسند أحمد وموجود عند ابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. فالمغتاب يعذب قبل يوم القيامة في قبره بسبب الغيبة، بسبب الغيبة. وفي رواية في الصحيح كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذه الثلاثة جمعها سلفنا الصالح فقال: الغيبة والنميمة والبول من أسباب عذاب القبر. البول يعني عدم الاستبراء من البول كما يفعل كثير من المقصرين في الصلاة والذين لا يعتنون ولا يهتمون بشأن الطهارة، ولا أحسب أن مصليا يفعل هذا، ولا أريد التشديد عليه لأن أكثر الأسئلة عندنا في الوسواس من هذا الباب، فلا تحتاج إلى تشديد، إنما الذي يحتاج إلى تشديد عندنا هو هذا اللسان، الغيبة والنميمة. والمغتاب الذي يفضح إخوانه بهذه الغيبة يفضحه الله في الدنيا غير عذاب القبر وغير عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث المروي في سنن أبي داود، وقال الحافظ العراقي في الإحياء سنده جيد، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته. هذه كلها تبين خطورة هذه الغيبة. ولهذا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وقد مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. عادة المنافقين إيه هو العادة المنافقين؟ الغيبة. لأن العجب كل العجب يا أخواني من مسلم يدعي أنه أخ في الله وأنه يحب في الله والمحب لا يغتاب أبدا. عمر المحب ما يذكر حبيبه بسوء، بالعكس ده لو سمع عنه سوء يكون أشد الناس دفاعا عنه. المحب هذا سلوكه، لما تيجي تخدش حبيبه بلفظ يحمر ويزرق ويتنطط وما يسكتش. ليه؟ لأنك ذكرت أخاه أو حبيبه بما يكره. هذه شيء من المؤمنين، وده حق لأخيك في لسانك أن ترد غيبته كما ذكرنا المرة الماضية، أن ترد غيبته. ولهذا جاء في الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث تخلف كعب بن مالك، حديث طويل حتى لا أطيل عليكم. قال رجل من بني سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، مبسوط بالغنى اللي هو فيه وعمال يبص لنفسه، فما طلعش في الغزو يا رسول الله، دي غيب. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت. خلي بالك من هذا العالم معاذ بن جبل، يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. تخيل لما واحد يجي أصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن فلان دوت أهو قاعد يبص في برداه وثوبه ومش عارف إيه وعطانا غزو، النبي نفسه يحصل فيها إيه؟ لا شك أنه سيحمل ويجد على هذا الصحابي. طيب لما نجي رجل آخر يقول: بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا. هو ده أخوانا السلوك اللي ينبغي أن نسلكه. أول ما تسمع واحد جنبك بيذكر أخاه بمكروه أو بشيء يكرهه، لا تقف، لا تسكت، ده واجب عليك أن ترد غيبته، حق لأخيك عليك. قل له: اسكت يا مغتاب، يا مرتكب الكبائر. يكفي هذا، يكفي هذا، انتهت. هيقول ايه؟ هيقول ده هو فيه. يقول له: من قال ان الغيبة انها ليست فيه؟ لو كان فيه فأنت المغتاب الذي تأكل لحم إخوانك ميتا، أنت اللي ذكر رب العزة من الهمزة اللومزة، أنت المتعدي على حقوق إخوانك. خفت هيعمل 100 حساب و1000 حساب بعد كده لما يجيب سيرة واحد. للأسف أنك بتجد ناس بتجاريه وتعطيه أذن يسمع. يعلم أن مستمع الغيبة مشارك في الغيبة، مستمع الغيبة الساكت الذي لا يعترض الذي لا يرد غيبة أخيه شريك في هذه الغيبة، عشان ما تقولش منعني الحياء، عشان ما تقولش منعني الحياء. من ذلك أيضا من رد الغيبة ما ورد في موقف عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك اللي تناقلها الناس بالباطل. خرجت هي وأم مصطح، فبينهم حديث طويل، في الطريق تعرقلت أم مصطح في الطريق، فقالت: تعس مصطح. ف تعس مصطح. عائشة قالت لها بئس ما قلت، بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ بترد ايه؟ ترد غيبة مصطح، ترد غيبة مصطح. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء وهو عند الترمذي، وهو حديث حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد الله النار عن وجه يوم القيامة، رددت عنه ما يكره يرد الله عز وجل عنك يوم القيامة ما تكره وهو النار. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، والحديث في الترغيب والترهيب، وقال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. لأن غيبة شيخ من المشايخ، غيبة عالم من العلماء، هتعني ترك أمة من الناس لهذا العالم ولهذا الشيخ، ودي طريق أعداء الإسلام والأغبياء من المنتسبين إلى الإسلام، الطعن في الرؤوس، يطعن في أبي هريرة. أبو هريرة، شمعنا أبو هريرة؟ لأن عدد كم كبير من الأحاديث، فلو سقط أبو هريرة سقطت كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة. طعن في الصحابة، طعن في العلماء، طعن في الدعاة. هذا الطعن يا أخواني ينبغي أن يزجر صاحبه، ده لو كان يقول ما فيه، لو يقول فعلا حاجات موجودة في العالم ده مما يسوءه ومما يكرهه، يقول له دي غيبة. لو لأحد الناس ما كناش سكتنا لك، ما لما بالك بقى أنها تكون للعلماء. قال النووي، أعيد كلامه: فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، رجل صالح، رجل طيب، أخ طيب، مش شيخ وعالم، ولو كان من أهل الفضل أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، كان الاعتناء بذلك إيه؟ أكثر في رد غيبته، والمثوبة تكون أعظم، المثوبة تكون أعظم، إنك منعت شر مستطير يمنع منه خير عظيم تنتفع به الأمة. العلماء والدعاة والصالحون كواكب يستضيء بها الخلق، مصابيح في الدجى في الظلمات، فلما تكسر هذه المصابيح هنمشي في ظلمة، هنتخبط، هم على ذلك عايزين كده. وبالتالي اخواني، حتى كما سنأتي في ذكر ما يباح من الغيبة، هتشوف تعقيب العلماء بالصور اللي هتذكر مما يباح من الغيبة، يقولون: ولو استطاع بغير ذلك كان أولى. لو يدري إن الشر ده من غير ما يستخدم الرخصة في الغيبة يستعملها. إن كثير من الناس كما سنقول إن شاء الله تعالى إذا اتسع الوقت، خلاص أدام في رخصة الغيبة واحد بيستنصحني أنه هيتزوج فلان أو فلان هتزوج فلان يطلق لسانه في فلان أو يطلق لسانه فلان مش باب جائز من الغيبة ده جاهل. إنما يجوز منها ما يجوز من أكل الميتة كما قال ابن عباس في الحديث اللي ذكرناه دي زي الميتة. هو متى يحل أكل الميتة؟ في الاضطرار ولما بيأكل بيشبع ولا بيأكل ما لا يموت به ما لا يموت إذا لم يأكل أو ما يموت إذا لم يأكل يأكل شيء يسير اللي يقيم صلبه بحيث أنه ما يموتش بس أكثر من كده يبقى حرام. نفس الكلام لو أبحنا صور معينة أو ذكر العلماء صور معينة على نزاع فيها هذه الصور وعلى تفصيلها فالمباح منها قدر ما يباح من الميتة عند الاضطرار. فسبحان الملك منزل القرآن سبحانه وتعالى لما شبه هذا التشبيه الدقيق يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا عشان تشوف العلة وتقيس عليها باقي المسائل المتعلقة بالغيبة فاعلم أن ما يباح من هذه الغيبة يباح ما يباح من الميتة عند الاضطرار. فرد الغيبة مقصد شرعي مقصد شرعي بل واجب شرعي. وكما قلت لكم أن المستمع للغيبة شريك في الغيبة لا يتخلص من اسم لا يتخلص من اسم سماعها إلا هذا كلام الحافظ المقدسي إلا أن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبي وإن قدر على القيام قام يصير القيام في حقه واجبا أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك لزمه ذلك. لا يذل عندك مؤمن يا أخي لا يذل أخوك المؤمن وأنت حاضر أبدا ما ينتهش ما ينهش الناس في عرضه ويخوضون في أي شيء ولا في ثوبه هذه من صور الغيبة وانت جالس فأنت مشارك في هذا النتن آكل من هذه الجيفة جالس على مأدبتها الغيبة. رأى عمر بن عدبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر فقال له ويلك نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به. فالمستمع شريك القائل إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك فأفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. كلام عظيم. هو بيحط من إنائه النتن في إنائك فانتبه ما يوضع في إنائك ما بتكلم تسمع بودانك بيصب النتان في الإناء بتاعك فانت أصبت من هذا النتن. ولو ردت كلمة سفيه في فيه أو يكلم تروح مدهاله على طول يتلكم ويسكت لسعدت بها وشقي هو بها وشقي هو بها. الغيبة الغيبة لها أسباب لها أسباب لها دواعي. إيه اللي يخلي الواحد يغتاب خاصة بعد أن يعرف الوعيد؟ أنا بتكلمش على قبل معرفة الوعيد. أنا مش بكلم الناس غير الملتزمين ولا بكلم الناس اللي مش عارفة أحاديث الواردة في الغيبة ولا الآيات الواردة في الغيبة. أنا بتكلم بعد ما هنعرف الغيبة وضرر الغيبة وأثر الغيبة وخطورة الغيبة على دين العبد. ليه هنغتاب؟ في دوافع ممكن تخلينا نغتاب دون أن نشعر. يعني أنا عايز أتكلم دلوقتي نفوس عرفت أن الغيبة كبيرة وحرام بإجماع العلماء وبدأت تعالج هذا الأمر. أنت هيمثلت منها كلمة غيبة. أنا مش بعالج واحد مريض وفي العناية المركزة لا أنا بعالج واحد منتعش. يعني منتعش يعني واعي وفاهم. الغيبة لها أسباب، من أسباب الغيبة تفشي الغيظ. انت عارف انا فلان ده عارف عنه حاجات قد كده هو يكرهها، حاجات سيئة كثيرة جدا، وانا عارف الغيبة فساكت، ويتكلموا جنبي عن فلان ومش عارف ايه ولا اظهر اي شيء خالص وساكت. كل ما افتكر الغيبة وعقوبة الغيبة ماليش دعوة، اقوم واسيبهم ورد غيبته، لغاية لما يجي في يوم من الايام ويغلط فيا، يجي في يوم الايام ويغلط فيا او يغزني في حاجة، ما اقدرش اللي كنت حبسه ما اقدرش احبسه. فهل تباح لي الغيبة في هذه الحال؟ ابدا. غيبة كبيرة زمهي وحرام زمهي، واغتياظك منه لا يحل لك غيبته. اغتياظك منه لا يحل لك غيبته. مش من صور شفاء ولا من صور اذهاب الغيظ انك تذكر ذلك، بالعكس لم تكون كده خدمته خدمه، انت كده خدمته، انت كده خدمته. اولا خدت حظك مما اغتظت منه بسببه، خلاص شوف المغتظ بشيء وانتصرت لنفسك لنفسك خلاص، دي ابتداء كده مالكش حاجة عنده. المظلمة اللي ظلمها لك انت خدت حقك وعملته خلاص بغيبة. فوق ذلك بؤت انت باسم الغيبة وما اعظمه، بؤت باسم الغيبة وما اعظمه. ثالثا اخذ هو يوم القيامة من حسناتك، شفت الخدمة اللي بتأديها له اللي انت مغتاظ منه دوت، خد من حسناتك رأس مالك اللي هتقابل بيه ربنا يوم القيامة، الذهب والفضة اللي هندخل به الجنة أعمال الصالحة خدها اديتها له انت كده سهلة، تشفي من الغيظ. من أكثر أسباب غيبة الملتزمين ليه؟ لأنه هيمسك نفسه في وقت السكون، لكن عند الاغتياظ والغضب هتلاقيه يغتاب ويذكره بما يكره. فالمفروض اللي مغتاظ من واحد ما يذكروش بما يكره، يعني ما ايه؟ يعني ما يغتابوش. فتكون الغضب من واحد ما تجيبش سيرته بحاجة وحشة، ما جايب سيرته بحاجة وحشة، هي دي الغيبة، ما هي دي الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. السؤال هو لما حصلت المشكلة وانت اغتظت منه او يبقى انقطعت علاقة الاخوة بينكما، انقطعت او انقطع هو عن الاسلام ولا لسه الرابطة دي موجودة؟ موجود. غيبة مسلم لا يزال مسلم، احنا مخرجوش من الملة بمشكلة او بمظلمة. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الاقران ومجاملة الزملاء، اما ينكتوا يهزروا يا بيسيد فلان وشايف ايه، فانت عشان يعني تعيش الجو ده اديك بتنكت معاهم بالغيبة. موافقة الاقران، او يعني لو طلعت انت في النص كده وقلت حاجة فبدأ يقولوا عم الشيخ ولا يقولوا مش عارف ايه، خلاص اديك جارتهم في الكلام، عكس المفروض اللي ينبغي ان يفعله العبد. فيساعدهم في الغيبة ويرى أن هذا من حسن المعاشرة، من حسن معاشرة هؤلاء مجاراتهم أو مجاراتهم في هذا الباط. السبب الثالث، السبب الثالث وسبب مهم، أنه عايز يرفع نفسه. عشان كده الناس اللي كانت بتهتم بمعالجة نفوسها قالوا ان اصل الامراض القلبية كلها رؤية النفس، انك شايف نفسك حاجة، اللي هو الكبر اللي في قلبه مثقال ذرة منه ما بيدخلش الجنة، ده سبب كل ده. فانت عايز ترفع نفسك، فبترفع نفسك ازاي؟ حاجة من اتنين، يا بالتعالي انا وانا 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 وتقعد تتكلم عن نفسك، يا اما عايز تنزل اللي ممكن يرتفع عليك. فلان اكثر منك مالا، اكثر منك جمالا في النساء، اكثر منك علما، الموضوع ده مضايقك لانك عايز تعلى وتبقى اعلى منه، فتضطر تدور على ما يكرهه وتدور على المساوئ وتبدا تذكرها عشان هو ينزل، وتبقى انت في نظر نفسك انك ارتفعت. السبب الثالث، الباعث الثالث للغيبه، اراده رفع نفسه بتنقيص غيره. فلان جاهل، فلان ما يفهم اصلا في علم الحديث، مش هو اللي بيقول في الدرس حديث كذا وكذا، والحديث اصلا لا اصل له. معناه ايه؟ معناه انا بعرف حديث وبعرفش حديث. اقل طالب من طلب في علم لو سألته عن هذا الحديث لا قال لك انه ضعيف. يعني اقل طالب احسن من اللي بتسمعه منه. ده معنى العبارة، هو عايز يوصل رسالة معينة، هو مش متضايق عشان اتقال حديث ضعيف، مش متضايق على ان طعن او اتقال حاجة جديدة لله عز وجل مش صح، لا مش ده المحرك ليه. تعرفين لو ده المحرك ليه كانوا لي يا سلام، العالم ده او الاخ ده او الشيخ دوت الناس كتير بتتعلم منه، انا هاخد ثواب كبير جدا لو بعت له ورقه صغيره اقول له الحديث ده ضعيف وفلان قال ضعيف وفلان قال كذا وفلان كذا، واحنا طالما اتعلمنا منك ولكن ادينا النصيحه لائمه المسلمين وانت من ائمتنا وكذا. يعني النصيحه بالاسلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه، الحكمه والموعظه الحسنه، لو هو قلبه على الدين، لو هو فعلا خايف ان الاخوه يسمعوا حديث ضعيف وخايف ان الاخوه يتاثروا بكلام غلط، يبقى طريقه العلاج كده. لكن الطريقه الثانيه مقصودها خبيث، في امور باطنه يعلمها الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، بتظهر في طريقه التصرف، في طريقه التعبير. عشان كده يا اخوانا المشكلة انك بعد ما تعرف الغيبة تقع في مصيبة اكبر، اللي هي الغيبة والرياء او الغيبة والعجبة او الغيرة والكبر. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما يضحكش عليه، ما بيخدعش، فهيبقى عندك آفات عايز تعالجها. اصل الآفة دي رؤية النفس، محتاج تعالج نفسك. انت مريض مرض قلبي، والمرض في القلب بيميت، مش اتصاله في الشرايين، لا، مرض القلب، يبقى القلب مريض مش سليم، لا يلقى الله بقلب سليم. ولهذا اياك ان ترفع نفسك بتنقيص غيرك، وده بيظهر كثير زي ما ظهر كده في من ينازع في العلم، ينازع في المال. قال هو ايه ده؟ ده احنا كنا جبنا اصلا البتاع دوت وكان صناعه الماني وكان كذا. يعني ايه يعني؟ يعني اللي هو عنده ده من المال اصلا انت بتزهدهم فيه في حاجه احسن، عايز ترفع اللي عندك على حس اللي عنده، تنقص سلعتهم وترفع سلعتك. انتبه لهذه المواطن، الكلام ده دقيق جدا يا اخوانا، وهو دوت اللي اخشى ان يبدو لصاحبه من الله يوم القيامة ما لم يكن في حسبانه. ترى هو فرحان بصلاة او بصيام وفجأة الي امامه كبائر تهدم كل هذه الصلاة وهذه الصدقة وهذا الصيام. القلب، 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 هو ده علاج القلب، هو ده العبرة بالقلب، هو ده التقوى. ها هنا تقوى، ها هنا تقوى، ها هنا، لأن لما يصح هذا القلب هيبقى المنطلق كله في الجوارح منبعث بنية صحيحة وقصد صحيح، مش وراء دوافع أخرى إلا الله سبحانه وتعالى، يبتغي فعلا وجه الله. السبب الرابع، اللعب والهجج، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، تقلده مثلا في نشيته في طريقته في كلامه، ده كله باعث للغيرة. للغيبة من الأسباب العظمى ضعف الورع والإيمان، مجترئ على الله وعلى حدود الله، ما عندوش ورع أصلا. عشان كده عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك تقول في زينب بنت جحش رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. مع أنك أدي فرصة وبيحب عائشة، وعائشة هي المغطية على كل النساء، صفية كانت ديت فرصة، أو زينب بنت جحش كانت ديت فرصة، ها على الأقل تسكت. تعرفين لو سكتت خلاص كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتت زينب وسكتت صفية، أكيد في حاجة. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اللي كانت بتنافسني. وممكن أقول إن يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر للجمال يبقى هيبص لزينب بعد عائشة رضي الله عنهما، لزينب بنت جحش. وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع. يبقى اللي منعها من غيبة عائشة إيه؟ ورع. مرأة عندها ورع، تكلم في حق مسلم ده اسمه ورع كده بالصورة أنا بقولها، دي اسمه ورع. تيجي سيرة عائشة أمامي في أمر سوء، لا والله ما علمت عليها إلا خير. عائشة الصديق رابع أربعة من أفضل نساء العالمين، شفت الدين بيمنع بيمنع. لو أردت أن تنال هذه المنزلة لما تسمع غيبة أخيك افعل ما فعلته زينب رضي الله عنها. نقول أن من أسباب الغيبة والبواعث عليها والدوافع لها ضعف الورع والإيمان، الذي منع زينب رضي الله عنها هو الورع. من أسباب أيضا أسباب الغيبة الحسد والغيظ والحنق على المسلمين، لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومنهم من يحمله الحسد، من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. الحسود أو الحاسد لا يطيق أن يسمع ثناء على من يحسده، لا يطيق، ويظل يحوم حول هذا المدح حتى يذهبه أو يزيله أو ينقصه. الحاسد، ويقول ابن عبد البر: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، وهذا كله بحمل أو بحمل الجهل والحسد، فحملوا جهلا وحسدا أدخلهم في هذه الغيبة وهذا الذم لإخوانه، مع العلم إن ذمه لهم لن ينقصهم شيئا، لأن اللي وضع الثناء على ألسنة الناس ليس هو صاحب الشأن، إنما هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. إيه اللي يخلي دكتور مشهور ولا شيخ مشهور ولا هو بشطارته بفهلوته؟ لا، ده هو عبد مذنب قليل الحيلة لا حول له ولا قوة. ففي الحقيقة انت بتنازع في ربوبية الله، قسم الله له قسما، قسم له قسما، وانت تريد ان تنقص هذا القسم، هذا النصيب. وهذا يقال في الحسد، لكن الحسد بيبقى حامل على الغيبة. من أسباب الغيبة لأئمة المسلمين وعامتهم الحسد، الحسد، فيحسد إماما أنه أعلى منه أو أكثر منه تبعا أو أكثر منه علما، فحسده يحمله على الغيبة. ولهذا قد يغتاب من يحسده على مال، على منصب، على علم، على جاه، على أي صورة من الصور. وخلي بالك من الغيبة اللي بتجري بين الزوجين، خلي بالك من الغيرة، الغيبة اللي بتجري بين الزوجين، وهذا أمر دقيق مهم لملاصقتك لزوجك وطول معاشرتك لها وحبك أن تكون عندها أعلى الناس، وحبها أن تكون هي في نظرك أعلى الناس، فيدعوك أو يدعوها إلى غيبة من هو مظنة أنه أعلى منك. حد فهم حاجة ولا دي مفهومة؟ كان ده مهم جدا، لأن اللي بين الزوج والزوج مدون ومكتوب في الصحف، هيسأل عنه العبد. أصحابي يفتكر إن ده خارج من الحساب، ما أنا في بيتي. ها؟ لا أبدا، لا يحل هذا، لا يحل هذا. فمن العبد انك شايف ان زوجتك ممكن تشوف ان الاخ فلان او الزوج فلان الاخر اعلى منك في مال، في منصب، في جاه، في علم، في اي باب من ابواب، فتبدأ تنتقص منه. صدقني النهاردة الشيخ فلان حصل منه كذا، او الاخ فلان صدقني في التجارة بتاعته حصل كذا، يعني عايز ينقص منه عشان هو خايف انه يعلو في نظرها عليه فيغتاب. مسكين، هذا مسكين. او العكس، امرأة شعرت ان فلانة يتحدث عن جمالها، او فلانة يتحدث عن مكانتها في العلم، او مكانتها في القرآن والحفظ. الله، النهاردة كنا بنتكلم في الدرس وقلنا الآية على انها تقول الآية، كنا حفظنا حفظ القرآن، ما لتهاش انت مالك، وهو مالك تقول الكلام ده ليه؟ هذه غيبة. ذكرك ذكرها لأختها بما تكره، الدافع للكلام ده انها حسداها او انها خايفة على منزلتها ومنصبها ومكانتها. تابوا يا اخوانا لهذا الامر غاية في الاهمية، رحمك الله. اب عايز يبين لولاده انه هو يعني الاب والبين دولت مش اباء، يبدأ يغتاب الاباء الاخرين. ولد عايز يبين لابوه انه هو الولد الكويس، وانه ولد خالته ولا ولد خاله ولا اللي معاه في العمارة اشطر منه، يبدأ يغتاب. انتبه يا اخي الكريم من هذه الحية القاتلة، الغيبة. مجاراة الناس او الاهتمام بنظر الناس، اياك ان تكون ممن ورد فيهم قول الله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين. أدينا في وسط الناس بيغتابوا، فبنغتاب، بيجيبوا سيرة الناس، بيجيب سيرة الناس. أي مجلس صغر أو كبر، أول ما تعرف إن المجلس ده، ما هو المجلس الكلام اللي بيحصل في المجالس حاجة من ثلاثة مش هيخرج عنها، إما ذكر لله، مجلس علم، مجلس قرآن، مجلس حديث، طاعة وعبادة، وإما ذكر لأمور تخص الجالسين، كلمة خاصة بيك أو هو بكلمة خاصة بي أو حد عن الجالسين، وإما أمور عن أشخاص غير موجودين. أي كلام فنده وفرزه كده ومحصه وشوفه وتبع أي قصة. وأنصح نفسي وإياكم، كلام في ذكر الله أنعم به، الكلام عن أشياء خاصة بين الحاضرين أنعم به، كلام عن غائب أول ما تسمعه غير مجرى الحديث. لا يذكر إخوانك عندك وهم غياب، ما يذكروش. ليه؟ عشان تعشف الغلط. لا تحوم حول الحمى، تمشك أن تقع فيه. ما يذكر مين؟ يا أعلى منك يا أقل منك. أعلى منك هتتحرك في قلبك وفي باطنك الحسد، الحسد. أقل منك ممكن تشاركه في الكلام في ذكر قلة ماله أو قلة جاهه أو قلة علمه، ويزين لك الشيطان ما عشان نشوف حالته برضك ونتعاون، يزين لك كده. لا يا أخي كريم، لا. أول ما يذكر إخوانك في مجلس غير مجرى الحديث، غير مجرى الحديث. يبقى الكلام في المجالس إما كلام عن شرع ودين ذكر لله، وإما كلام عن أمور تخص الجالسين، يبقى من باب التناصح، من باب التناصح. ولهذا من الأقوال الطيبة قول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. انت قاعد تتكلم، ما تتكلم في ذكر الله يبقى شفاء لقلبك وتصليح لأعمالك وتصويب لها، لكن ذكر الناس داء، مرض. وخلي بالكم النفس عايزة كده. تفتكر وانت لسه صغير كده وتقعد تسمع امك في وسط النساء عايز تسمع، ابوك في وسط الرجال عايز تسمع، حاجة موجودة في الفطرة، بتحب المجاراة والكلام والقصص، والقصص تحب الحكاية. فهذه الحكايات وهذه القصص، قصص مين وحكايات مين؟ اخواني مسلمين، لا يبغيها. فذكر الله شفاء وذكر الناس داء، ذكر الناس داء. ولهذا العجب، كل العجب إن الأخ يمتنع عن اللحوم المستوردة، وأنعم به من فعل، وأنعم به من فعل، وهو يأكل لحوم إخوانه المسلمين، يأكل لحوم إخوانه من المسلمين. وهذه أشد حرمة، الأولى شبهة، والثانية يقينا بالإجماع حرام، يقينا وبالإجماع حرام. فزي ما انت في الدين لما بتيجي تطعم بتتحرى في المطعم، اعلم ان هذا اللسان يطعم، فإياك ان تطعمه لحوم إخوانك، لا من قريب ولا من بعيد، لا بلسان ولا بيد ولا بعين، لا بغمز ولا بهمز، لا بذكر ثوبه ولا بدنه ولا خلقه ولا دينه ولا دنياه ولا زوجه ولا ولده ولا خادمه. ابعد خالص عن ذكر إخوانك، اللهم إلا أن تذكر له هو من باب النصيحة، ويكون هذا بينك وبينه كما ذكر المرة الماضية. الموضوع غاية في الأهمية، والحمد لله أن الوقت لم يتسع حتى نتم المرة القادمة في بيان ذكر علاج الغيبة. العلاج مطلوب، النهاردة كنا بنشخص، النهاردة عرفنا ان احنا مرضى بالغيبة، نحن مرضى بالغيبة، منا من يغتاب باللسان وما اوسع ذلك الباب، ومنا من يغتاب بالعين وباليد وبالجوارح، ومنا من يغتاب بالقلب. والغيبة بالقلب إن شاء الله تعالى سيكون الكلام عنها إن أحيانا الله عز وجل في الدرس بعد القادم، لأن ديت هي حق أخيك في قلبك. هو الغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره. هذا الذكر قد يكون للناس وقد يكون في نفسك وقلبك. أنت قاعد كده عمال تستحضر مساوئ وما يكرهه إخوانك لو سمعوه، فيبدأ قلبك يسيء الظن بهم. وانت لما كنت نطقت بالغيبة تولد عند الآخر سوء ظن بهؤلاء، خلاص خد كلامك وطبقه عليهم، ما يعرفش انك فاسق، ما يعرفش انك ايه فاسق. السؤال واللي كنت فهمه غلط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كنا فاهمين لها معنى واحد، يعني إن جاء واحد فاسق بنبأ مش هنصدق خبره لأنه فاسق مش هنصدق خبره. طب وإن جاءني غير فاسق بخبر نصدق خبره؟ لا، ده إن جاء هذا غير الفاسق بنبأ فيه غيبة صار بهذه فاسقا. إن جاءكم فاسق بنبأ مش وصف لحاله قبل ذلك إنه فاسق وجاء بنبأ، ده معنى صحيح لهذه الآية. المعنى الثاني إن جاءكم فاسق بنبأ يعني مجيئه بهذا النبأ هو سبب فسقه. في يوم ما تلاقي لسانك هينطلق بنحو هذه الكلمات من الغيبة اعلم أنك فاسق. ولهذا مما ورد عن سلفنا الصالح رحمهم الله انه جاء رجل يتكلم في عرض اخيه فقال له انت كاذب، قال له انا صادق، قال لو كنت صادقا ما اغتبت. ليغلظ له في الايه؟ في المساله، رغم ان نص الحديث ذكرك اخاك بما ايه؟ بما فيه. ارايت ذكري اخي بما فيه او ارايت ان كان فيه، معناها ان هو نبأ صدق، معناها انه خبر صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان فيه فقد اغتبته، يعني انت صادق او كاذب انت واقع في هذا الفسق، انت واقع في هذا الفسق، فلا ترضى لنفسك بهذا النتن. ده الدرس العملي اللي عايزين نخرج بيه على ما نعرف العلاج. وانا سهل على ما اقول العلاج الاسبوع القادم هيكون كل واحد لو كان صادق وفتش في اسباب المرض. ما هو اللي عرف انه عنده السكر بيقلل السكر، اللي عنده املاح فعادش بيحط ملح في الاكل خليه دلع، مش كده؟ اللي عارف ان عنده قرحة في المعدة بيخرج الحراق، اللي عنده القولون ما عادش بياكل الفلفل الاخضر ومش عارف ايه بيمتنع من اسباب المرض، وده هو اصل العلاج، ده هو اصل العلاج مش الوقاية، اصل العلاج انك تمتنع عن اسباب المرض عشان ما يعظمش المرض، انك هتيجي للاسباب اللي بيكون الباعثة والدافعة الى الغيبة وتمتنع عنها، تمتنع عنه. فنختم الكلام اليوم، ولكن الدرس العملي انك تبدأ تفتش في كل مجلس وفي كل كلمة قبل ما تنطقها، يا ترى هي في حق حد غائب ولا حاضر؟ غائب سواء انت المتكلم او جليسك، سواء انت المتكلم او جليسك، لانكم انتم شركاء في هذا الاسم. وقف هكذا كضابط لهذه المعصية، نصب رقيبا من نفسك على لسانك عشان يراقب الكلمات فيها غيبة ولا فيها غيبة، سواء الكلمات الصادرة منك أو الصادرة من ألسنة إخوانك. لو قدرنا فيما بيننا، وأكثر التعاملات بتكون بين إخوة بعضهم البعض، نحن نقف لبعضنا البعض على كل كلمة، لا ده كده غيبة، كده دي نميمة، كده دي وقيعة، كده ده بهتان، كده ده وقفك. لو استطعنا أن نفعل هذا، إن وجدت هذا الصديق النصوح اللي يراقب قولك وتراقب قوله، هو ده يبقى الدرس العملي. لا أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا وأن يصلح ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.